على وجه عام شامل. أحسنت. والذي يقول الاعتبار بدار الكفر، الاعتبار في دار الكفر بالوالي إذا كان مسلما فإنها دار الإسلام، وإذا كان مشركا كافرا فإنها دار الكفر، هذا القول صحيح أم ليس صحيح؟ من الذي يأتي بالدليل على عدم صحته حبذا لو كان من أصحاب الحبشة؟ من الذي يأتي بالدليل؟ تفضل. النجاشي كان مسلما وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، ومع ذلك داره كانت دار كفر، وإن كان هو رحمه الله ورضي عنه مسلما. ما هو الجمع بين حديث لا هجرة بعد الفتح مع الحديث الذي ذكره المصنف لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة؟ هذا الوجه الأقوى أن مكة لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة لأنها صارت دار الإسلام. نعم. والقول الثاني لا هجرة بعد الفتح مثل الهجرة التي كانت قبل الفتح، يعني فيه تفضيل الهجرة التي قبل الفتح. والأعمال التي عملها أصحاب ما قبل الفتح أعظم أجرا من الأعمال التي عملت بعد الفتح، وهذا يدل على أن الإسلام وكذلك السنة والدين إذا كان في مكان أول في أول مهده ونشأته وصابر أهله وصبروا وسابقوا وأطاعوا الله عز وجل ونشروا الدعوة وقاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى انتشر ذلك الخير، أن الأولين يكونون في الأجر أعظم من الآخرين. ولذلك مدح النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر عن المجددين أنه يأتي على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وهؤلاء المجددون يكونون أكثر أجرا لأنهم يتحملون في ذلك الأذى الكثير. قوله أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم، قبل ذلك الآية التي هي قول الله عز وجل يا عبادي الذين آمنوا، سبق الوهم في الدرس الماضي فظننتها التي في أول الزمر، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، فلم أقرأ الياء مفتوحة يا عبادي، ما الصواب يا عبادي الذين آمنوا كما هي قراءة حفص كما هي قراءة الجمهور، وهناك من القراء من يقرأ يا عبادي الذين آمنوا وهم أبو عمرو الكسائي وحمزة. طيب. وقول البغوي رحمه الله وهو الحسين بن مسعود في سبب نزول هذه الآية، يذكر العلماء أن هذا لعله نقل من غير كتابه التفسير أو يعني من كتاب آخر، أو أن الشيخ كان ينقل من حفظه، فإن هذا بنصه ليس موجودا في تفسير البغوي، لأن البغوي رحمه الله له كتاب التفسير وله كذلك شرح السنة. وتقدم أيضا أن الشيخ رحمه الله يعني ما يؤيد أنه كان ينقل من حفظه، وذلك فيما نقله عن الشافعي في ما ذكر في أول الكتاب من سورة العصر. والشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في عصره كان كما سمعت مرارا مهتما بالتوحيد ونشره، وكان كثير القراءة في كتب أئمة الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن كثير على الجميع رحمة الله، وكان ينقل من كتبهم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله كان ينقل من كتب هؤلاء الأئمة الأثبات، وأحيانا إما بسبب مشاغل الشيخ عليه رحمة الله أو بسبب يعني ثقته بالناقلين، أو كذلك أيضا بسبب قلة الكتب والمراجع، ممكن هذا الأخير فيه نظر، أو اجتماع ذلك ينقل عن هؤلاء من كتبهم، وأحيانا لا يعود إلى مصادر الأحاديث التي نقلوا عنها، فينقل كلامهم بنصه ويكون على ذلك الكلام شيء من الانتقاد كوهم أو نحوه، فيذكره الشيخ رحمه الله كما وجده في كتبهم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا سيأتي بعض أمثلته، أو هذا تذكر بعض أمثلته في كتاب التوحيد للشيخ عليه رحمة الله. طيب يا أخوان، قال قوله في هذا: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج. تقدم الكلام على هذه الثلاثة، وقوله والجهاد، تقدم أيضا أن الجهاد أول الأمر أمر الصحابة رضي الله عنهم بماذا؟ وكفوا أيديكم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فأمروا أول الأمر بكف أيديهم، وما هو السبب في ذلك؟ أنهم كانوا في نشء في بدء الدعوة وكانوا قليلين، فلو أنهم قاموا وأعلنوا الجهاد في ذلك الوقت وقاموا بتكسير الأصنام في مكة في العشر السنوات الأول، فإن ذلك يحصل من ورائه الضرر الكثير، فلذلك لم يأمرهم الله عز وجل بالجهاد حتى قويت شوكة الإسلام. وهذا يدل على أن المسلمين إذا كانوا غير قادرين على جهاد الكفار لماذا؟ فإن ذلك مقيد بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، لأن كثيرا من أصحاب الشبه كأصحاب جماعة الجهاد وتكفيريين وما أشبه ذلك يقولون هؤلاء الحكام حكام المسلمين ضيعوا هذه الفريضة، فريضة الجهاد، فلا تجدهم يجاهدون أعداء الله وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بالجهاد. فيرد العلماء على هذه الشبهة بأن ذلك مقيد بماذا؟ بالاستطاعة، والأمراء في هذه الأعصار والحكام في هذه الأزمان في غاية الذلة والضعف، والسبب في ذلك هو تنازلهم عن كثير من أمور الدين، وكذلك الشرك الذي فشى بين الناس والبدع والاغترار بالكافرين والتشبه بهم إلى غير ذلك. يحتاج الناس أولا إلى العودة إلى الدين الحق وإلى التزامهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، الالتزام الشرعي، فإذا حصل ذلك منهم فإنهم يقيمون ما أمر الله عز وجل من شعائره وشرائعه. قال والأذان، وتقدم أيضا أن الأذان إنما فرض في ماذا؟ فرض في المدينة، فرض في المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك القصة المعروفة من حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الذي رأى في المنام أنه مر على رجل بيده ناقوس، فقال له أعطني هذا الناقوس. قال وما تصنع به؟ قال ننادي به في الصلاة. فقال فماذا كذلك أيضا ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام الطبل، فكرهه وقال من شأن اليهود. وبعد ذلك رأى عبد الله ابن زيد بن عبد ربه رأى في المنام أن رجلا يلقنه ألفاظ الأذان، فأصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أذان الإقامة، بذلك، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقل يا بلال فنادي بها. وأمر عبد الله بن زيد أن يلقن بلالا إياها لكونه أندى منه صوتا. والحديث الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا عليه رحمة الله. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة لا يقوم أمر الدين إلا بها، ولكن ذلك له ضوابط. الأمر بالمعروف يكون بماذا؟ بالمعروف، والنهي عن المنكر يكون بلا منكر. والمعروف ضابطه ما عرف حسنه من شرع الله عز وجل، ما عرف حسنه في الشرع. ما نحتاج أن نقول العقل، لأنه إذا عرف حسنه في الشرع فإنه يكون أيضا حسنا في ماذا؟ في العقل. لأن يا إخوان ما عرف حسنه في الشرع والعقل هذا يذكره بعض العلماء، ما عرف حسنه بالشرع والعقل. نحن نقول ما نحتاج أن نقول العقل. لماذا؟ لأنه إذا عرف حسنه بالشرع فهو حسن في ماذا؟ في العقل. وإذا كان هناك عقل يصادم ما جاء به الشرع من أن هذا الشيء معروف، فمن أين الخلل في عقل ذلك الإنسان أو في الشرع؟ في العقل. فإذا المدار على الشرع، ما عرف حسنه في الشرع. والمنكر ما عرفت نكارته في الشرع أيضا، ولكن أيضا العقول الصحيحة توافق الشرائع وتوافق ماذا بارك الله فيك الأدلة. فإذا كان هناك عقل يصادم الأدلة فالخلل في ذلك العقل. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومراتب تغيير المنكر أربعة، المرتبة الأولى أن تغير ذلك المنكر فيزول. أولا تغيير المنكر قد يكون باليد وقد يكون بماذا؟ باللسان، وقد يكون بالقلب وهو ضعفها. ولكن مراتب تغيير المنكر أربعة وصوره أربعة. إما أن تغير، إذا غيرت ذلك المنكر أن يزول. مراتب تغيير المنكر أربعة، أن تغيره فيزول، يزول ذلك المنكر. وهذه المرتبة واجبة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه المرتبة واجبة التي هي مرتبة تغيير المنكر حتى يزول ذلك المنكر. يعني إذا رأيت منكرا فقارنه بهذه المراتب الأربعة، فإذا غلب على ظنك وعلمت أنك إذا غيرته يزول فإن ذلك التغيير واجب عليك. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن تنكر ذلك المنكر فيقل، أو يخف. هذه أيضا واجبة لا يزول بالكلية وإنما يقل أو يخف، وهذه أيضا واجبة لأن فيها مصلحة وهي إزالة بعض المنكر ولو كان بعض المنكر. والمرتبة الثالثة أن تغير ذلك المنكر فيحل محله منكر مثله. أن تغير ذلك المنكر فيحل محله منكر مثله. هذه المرتبة بعض العلماء يقول هي محل اجتهاد، هي محل اجتهاد عند ذلك المنكر، وبعض آخر يقول هذه لا حاجة للمنكر فيها لأنها تضيع للجهود، تضيع للجهد. فإذا هي محل اجتهاد، إذا رأى أن يغير ذلك المنكر فيكون المنكر الذي قصده قد تغير، ولو جاء بدله منكر آخر فلا إثم عليه. والمرحلة الرابعة وهي أن تغير ذلك المنكر فيترتب عليه منكر أعظم منه، أن تغير ذلك المنكر فيترتب عليه منكر أعظم منه، فهذه المرتبة محرمة، هذه المرتبة محرمة، تغير المنكر حتى يصل إلى أو فيترتب عليه منكر أعظم منه، هذه المرتبة يعني غير جائزة. لماذا؟ لأن الحكمة والمصلحة في إنكار المنكر هو جلب المصلحة ودرء المفسدة، وأنت جلبت المفسدة العظمى، فإذا هذه المرتبة الأخيرة غير جائزة. لا، هذه مراتب يذكرها العلماء كابن القيم ومن بعده ومن قبله. إذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر منه فهذه القاعدة غير جائزة، هذه قاعدة أولا، فهذه المرتبة غير جائزة، هذه قاعدة ولكنها مبنية على أدلة، من أدلتها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإن الله عز وجل نهى المؤمنين أن يسبوا آلهة المشركين، وآلهة المشركين يرونها بأعينهم أو يسمعون عنها الأخبار بأعينهم وبأذانهم يسمعون، فمن تغيير المنكر سب هذه الآلهة، من تغيير المنكر سب هذه الآلهة والطعن فيها وتشبيه صورتها، ولكن هذا المنكر لما كان يؤدي إلى منكر أعظم منه وهو سب الله عز وجل نهاهم الله عز وجل عن ذلك: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة، نقضت الكعبة ولجعلت لها بابين ولبنيتها على قواعد إبراهيم رحمه الله. فترك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نقض الكعبة لأنها كانت على غير القواعد، قصرت النفقة في قريش فبنوها على غير قواعد إبراهيم، قصروا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل الحجر الذي يقال له حجر إسماعيل، يريد أن يدخل الحجر في الكعبة، ولكنه خشي مفسدة أعظم وهي أن القوم حديث عهد بالجاهلية، أسلموا قريبا وكانوا قبل في الجاهلية، فيخشى عليهم أن يرتدوا ويرجعوا إلى الجاهلية لأنهم يقولون هذا غير القبلة وغير الكعبة إلى غير ذلك. الشاهد أن هذه القاعدة مقررة بأدلتها في عند أهل العلم. إذن هذه مراتب تغيير المنكر أربع مراتب. ولذلك طيب قال: والنهي عن المنكر. قال: وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وجعل الله عز وجل في هذه 10 سنين البركة، بركة عظيمة في هذه 10 سنين. رب داع من الدعاة في 10 سنوات ما يؤثر في 10 ولا 5 أو في قرية، ولكن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤيد بالمعجزات والمؤيد بالآيات والبراهين حصل في ذلك خير كثير، وتقررت الشريعة ودخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا حتى حج معه ما يقرب أو ما يربو على 100,000 في حجة الوداع. الأخ يقول لماذا لم يذكر الصلاة فلما استقر بالمدينة أمر بقية شرائع الإسلام؟ لماذا لم يذكر الصلاة؟ قال مثل الزكاة والصوم. لماذا ما ذكر الصلاة والهجرة؟ لأن الهجرة فرض، لأن الصلاة فرضت بمكة. طيب، قال أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. ولما توفي كم كان عمره؟ 63. كان عمره 63 سنة. قال ودينه باق، وهذا دينه، قوله ودينه باق لأنه الدين الذي ارتضاه الله عز وجل والذي لا يقبل الله عز وجل غيره. والدليل على بقاء دينه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى قيام الساعة وحتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وعيسى بن مريم الذي يقتل الدجال في آخر الزمان ينزل فيحكم بشريعة من؟ بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا السيف. قال وهذا دينه: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. وهذه مهمة كل نبي من أنبياء الله عز وجل ورسله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذر شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. الحديث، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. فهذه مهمة كل نبي، أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وذلك إنما يكون عن طريق الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا شر إلا حذرها منه. وكما تقدم معنا ذكرنا هذه الفائدة، أن السنة على قسمين: توفيقية وتوقيفية. ذكرنا هذه الفائدة فيما مضى، أن السنة على قسمين: توقيفية وتوفيقية. السنة التوقيفية هي التي ينزل فيها الوحي. السنة التوقيفية، توقيف يعني هي التي يوحى فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، ينزل جبريل بالوحي كما هو شأن القرآن وكما هو شأن في كثير من الوقائع والأحداث، ينزل جبريل فيبين ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه توقيفية. وسنة أخرى توفيقية. توفيقية بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في الأمر فيقره الله عز وجل عليه، يجتهد في الأمر فيوفق ويقره الله عز وجل عليه. فإقرار الله عز وجل لنبيه على ما ذكره وما أخبر به يدل على توفيق النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الحكم ولذلك الأمر. فهذا من السنة التوفيقية. توفيقية. السنة التوقيفية ما كان بالوحي صراحة، والسنة التوفيقية ما كان من أحكام النبي عليه الصلاة والسلام أو من أقواله باجتهاد منه فيقره الله عز وجل، لأنه من يكون باجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام فيقر على ذلك، يوفق للقول الصواب في ذلك، لأن الله عز وجل لا يقر نبيه عليه الصلاة والسلام على خطأ. وإذا نظرت معي إلى الحديث الذي فيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأين أنا؟ ماذا قال له؟ قال: إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر فأنت في الجنة، يعني أخبره أنه في الجنة بهذا. ثم بعد ذلك قال: أعد علي ما قلت. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أدخل الجنة أو قال نحو ذلك. فقال له إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر ومحتسب مقبل غير مدبر إلا الدائن فإن جبريل ها أخبرني بذلك آنفا. فجبريل عليه السلام نزل ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في هذه المسألة أنه يكون مقبل غير مدبر وأنه يكون في سبيل الله لا حمية ولا كذلك يقول الناس إنه شجاع ولا رياء ولا شيء من ذلك. ولكن قال إلا الدين إلا الدين فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا الحديث. طيب قال والخير الذي دل عليه التوحيد لأنه أول خير بدأ به قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال وجميع ما يحبه الله ويرضاه يعني العبادة لأن هذا تعريف العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والشر الذي حذر منه الشرك لأنه أعظم ذنب ولأنه أول ما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم في قومه. قال وجميع ما يكرهه الله ويأباه لأن الله عز وجل إذا كره شيئا وإذا أبغض شيئا من الأمور التي يفعلها العباد فإن هذا البغض وهذه الكراهة من الله عز وجل تدل على ماذا؟ تدل على أن الله عز وجل أنها من الشر سواء كان ذلك في المكروهات أو كان في المحرمات. قال بعثه الله إلى الناس كافة. ذكرنا لكم أن مراتب أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن مراتب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام خمس. ذكرناها أو لا؟ ما ذكرناها؟ طيب أحيانا ربما يكون أذكره في درس آخر فأظنني أذكره هنا. إذن ذكر ابن القيم رحمه الله أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مرت بخمس مراتب. المرتبة الأولى هي إنذار العشيرة الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين. الأدلة المجتمعة إذا جمعت الأدلة في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن الله عز وجل أمره بماذا بارك الله فيك بالنذارة وبكذلك التبليغ على هذه المراتب الخمس المرتبة الأولى وأنذر عشيرتك الأقربين. والمرتبة الثانية إنذار قومه والثالثة لتنذر أم القرى ومن حولها والرابعة هي إرسال التي هي البعثة إلى الناس كافة والخامسة هي الأولى التي نسيتها. إذا نسيت الأولى هي التنبيه نبئ بماذا؟ بإقرأ. هذا تنبيه من غير أن يأمره. فبعد هذا التنبيه أمره بماذا؟ بإنذار عشرة الأقربين ثم بإنذار قومه ثم أم القرى ومن حولها ثم الناس أجمعين. يعني هذه المراتب قد يقول قائل هذه المراتب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة من أول الأمر ولكن خص الله عز وجل بعض القوم في بعض الآيات أو في بعض الأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله بعثه إلى الناس كافة ولكن خص الله عز وجل في أدلة بعض القوم زيادة في تأكيد النذارة لهم لكن هذه المراتب كما سمعت ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. أنا أني ذكرت في الدرس الماضي أن من العلماء من قال كان الحج في سنة 7، الصواب كان بعضهم ذكر أنه كان في سنة 6 وحصل وهم. طيب يا أخوان نستمر. قال بعثهم الله إلى الناس كافة، وما هو الدليل؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر أوتيت خمسا لم يترن أحد قبلي، وفيها وبعثت إلى الناس كافة. كان النبي بعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. قالوا افترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، الجن والإنس، لقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك الله عز وجل قال ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنات تجري من تحتها الأنهار. فرتب دخول الجنة على طاعة الله وطاعة رسوله، ورتب دخول النار على معصية الله ومعصية رسوله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. الحديث. قال والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا الدليل على كونه مرسلا عليه الصلاة والسلام إلى الناس جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإكمال الدين، هذه الآية فيها رد على من؟ على من يزعمون أن الدين ناقص ويحتاج إلى تكميل من المبتدعة، سواء كان ذلك الزعم بلسان المقال أم بلسان الحال. فإنه ما من مبتدع يبتدع بدعة في الدين ويستحسنها ويراها قربة وعبادة ويحث الناس عليها إلا وهو زاعم أن الدين ناقص وأنه أكمله هو بهذه البدعة وبذلك الاستحسان الذي شرعه للناس، سواء كان ذلك بلسان الحال يصرح به أم كان ذلك بلسان المقال يصرح به أم كان بلسان الحال. قال والدليل على موته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. النبي عليه الصلاة والسلام ميت يعني مات. قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ودليل آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وغير ذلك من الأدلة. قال قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هذه الموتة التي هي موتة الدنيا وهو عليه الصلاة والسلام في حياة برزخية. قال ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لما سمع الزبير بن العوام هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة يوم القيامة؟ قال نعم. قال إن الأمر إذا لشديد. قال والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم يعني من ماذا يا إخوان؟ من الأرض. وفيها نعيدكم يعني في الأرض. ومنها نخرجكم تارة أخرى. قوله عز وجل وفيها نعيدكم وهو الإقبار ثم أماته فأقبره وقوله ومنها نخرجكم تارة أخرى هذا هو البعث الذي أراد الشيخ رحمه الله أن يستدل له بهذه الآية. وهو يوم البعث والنشور. يوم البعث والنشور، والناس إذا ماتوا يبعثون، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. فإذا مات الإنسان انتقل إلى مثواه الأخير، هكذا يا إخوان، انتقل إلى مثواه الأخير إذا مات. إلى أين انتقل؟ إلى أول منازل الآخرة، إلى أول منازل الآخرة. فمن قال في من مات إنه انتقل إلى مثواه الأخير، هذا التعبير صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن المثوى الأخير هو إما جنة وإما نار والعياذ بالله. أما القبر فإنما هو أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. كنا قد حضرنا درسا على البعث وما بعده، ولكن الدرس مرتبط، الدرس مرتبط، لا تكفي فيه ثلاث دقائق أربع دقائق، نبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.